انتهى الكلام بالنسبة إلى اشتراط عدم الاختضاب أو عدم الدخول، وقلنا فيها طائفة من الروايات دلت على خصوص ما نحن فيه، وطائفة لا في أحكام أخرى لكن يستفاد ما نحن فيه منها. من الطائفة الثانية طائفة من الروايات تدل على أنه هل يجوز اشتراطه عدم الاتيان في وقت معين، منها رواية عبيد بن زرارة، وقلنا السند إن شاء الله معتبر. الحديث الثاني من الباب التاسع والثلاثين، قال أن عبيد بن زرارة عن أبيه قال كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا أختم لك، يعني باسمه. قال زرارة وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا. وشرحنا أمس أن سر الفساد هو أن هذا الشعب فاسد فيسري إلى فساد العهد. فسألت أبا جعفر سلام الله عليه وسلم قلت لا يفقد أن يكون هذا في أوائل أمر زرارة، وعندما بإصطلاح كان يدرس عند يحضر عند حكم عتيبة، فقال لا بأس به، يعني التزويج. تقدم الكلام في كلمة يعني ولمن هذه الكلمة غير واضح، لعله من الرواة أو لعله مثلا من مؤلف الكتاب وهو احتمالا إبراهيم الأشعري، ولكن قلنا يحتمل أن يكون لا بأس به، يعني الشرط والتزويج معا لا بأس به، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح. الظاهر ينبغي أن يكون إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، لا يشبه كلمات الإمام لا بأس به ظاهرا، انتهى الكلام فيه. على أي هناك مشكلة، هذه المشكلة قد يعبر عنها بالزيادة في الحديث وقد يعبر عنها بالحديث المدرج. المدرج زيادة بهذا المعنى ممكن، عبارة عن الحديث الذي أضيف فيه كلام الراوي واختلط بكلام الإمام، اندرج في الحديث يعني. والحديث المدرج الآن يعني الجمع بين الحديث وفتوى وما شابه ذلك، حتی في كتاب الفقيه موجود بكثرة، يعني عدة موارد في كتاب الفقيه، إلى الآن محل كلام بين الأعلام من أن الحديث ينتهي إلى هذا المقدار أو ما بعده من الكلام أيضا ملحق بالحديث. في الكتب الأربعة حاليا في الفقيه موجود بكثرة، هذا ليس مهما على أي، بالنسبة للفقيه يمكن إنسان، لكن المشكلة المدرج في كلمات القدماء سلام عليكم، وهذه هي المشكلة. افرضوا مثلا كتاب حريز، كتاب حلل مثلا اللي كتاب مشهور جدا، نحن نحتمل في بعض الموارد أن زيد الحديث من كلام الحلل أدرج في كلام الإمام سلام الله عليه. مثلا هنا كتاب إبراهيم الأشعري أو كتاب مذهب ابن فضال، يحتمل أن يكون هذا الزيد من هنا، إلا أنه ينبغي يكون من كلام الراوي، يكون من كلام المؤلف، هو بإصطلاح علق على كلام الإمام. ويلاحظ أنه في جملة من الموارد الحديث يكون من مصدرين، هذا الذيل المشكوك مثلا في أحد المصدرين لا يوجد، وهذا سهل يمكننا معرفته، لكن حينما يكون الحديث منحصرا في مصدر واحد كما هذا الحديث الثاني، ومن كتاب متساهل صاحبه في الحديث، قلنا أن محمد بن أحمد ثقة في نفسه من عظم الأصحاب، لكن متساهل، قال النجاشي رحمه الله لا يبالي عن من أخذ. نحن سبقا ذكرنا ان مناقشه النجاشی و امثال النجاشی ابن الولید و غیره انما کانت فی الاسناد و فی المصدر الذي اعتمد عليه صاحب الكتاب. طبعا المناقشه لا تنتهي عند هذا الفرق، المناقشه خب في المتن تنتهي، لا فرق فيه، من كان متساهلا في الاسناد خب في المتن يكون متساهل. نحن اصولا لا نفرق بين الاسناد والمتن، نلاحظهما معا. خب من كان متساهلا لا يبالي عن من رواه، ايضا لا يبالي كيف رواه، لا فرق فيه. اذا لا يبالي في الاسناد قد لا يكون مباليا في المتن، ايضا حس المتن هكذا او هكذا، قد لا يبالي في ذلك ليتساهل فيه. فلذا نحن ذكرنا كرارا مرارا كثير من الموارد التي رأينا روايات محمد بن احمد نتوقع في الزيادة نقيصة في السهم موجود على عين اما في السند او في المتن، على عين اذا صحت نسخة الشيخ هنا اشتباه اولا في السند كما شرحنا امس. و نحن نتصور هذا الديلم احتمالا محمد بن احمد بن يحيى اشتبه الامر عليه، اشتباه حصل من محمد بن احمد بن يحيى. مثل ليس غرض الدخول في التفاصيل، هناك الاخوة في بالهم في كتاب المكاسب المحرمة عجل الله الصامعين في بحث بيع العذرة، رواية لا بأس بيع العذرة، ورواية ثمن العذرة سحت، ورواية قال سأل صاحب بيع العذرة قال لا بأس، وقال ثمن العذرة سحت. تحير الأصحاب في فهم هذه الرواية، حتى أن الشيخ رحمه الله قال بما أن الكلامين المتنافيين في حديث واحد فلا يرجع إلى ترجيح السند وما شابه، لأن حديث واحد الإمام تارة قال لا بأس ثم قال ثمن العذرة سحت، فلذا لابد من الجمع بينهما دلالتان ومضمونان، مثلا بالحمل على الكراهة مثلا، أو كما عن الشيخ عذرة الحيوان وعذرة الإنسان، فالشيء لابد من الجمع لأنه في كلام الواحد. الجملة من فقهائنا المتأخرين احتملوا تفتنوا أن هذه ليست رواية واحدة بل روايتان، منهم سيد الأستاذ قدس الله نفسه، منهم سيد خميني رحمه الله في المكاسب المحرم، يقولون لأن الموجود وقال مثلا سألت عن بيع العذرة قال لا بس، وقال ثمن العذرة، وكان متعارفا يقول وثمنها ممكن من العذرة، ليس محل الإظهار، محل الإضمار. هنا على أين احتملوا أن تكون هناك روايتان، فحينئذ لابد من ملاحظة رواياته، يعني المتعارف من زمن الشيخ قدس الله نفسه هو رواية واحدة، وحاولوا الجمع الدلالة، وتفطن المتأخرون جماعة أنه رواية، ونحن شرحنا في محله لأول مرة حللنا هذه المشكلة سلامون عليه، وهو أن هذه الرواية أولا انفاذ الشيخ لا توجد في مكان آخر، ثانيا أن الرواية من كتاب محمد بن أحمد الشيخ قدس الله نفسه، لأنه في ذهنه دائما يشوف الرواية لحل التعارض، لأنه توجد روايتان لا بأس به العذرة وثمن العذرة سحته، فوجد أن تتصور أن هذه الرواية تنفع مشكلته في حل التعارض، وفي الواقع في كتاب محمد بن أحمد كان هكذا، مثلا فلان فلان قال سألت أبو عبد الله عن العذرة قال لا بأس به العذرة، وقال ثمن العذرة سحتم سؤال علو بالعكس صلى الله، هذا وقال حديث مرسل في كتاب محمد كان موجود، الحديث الأول مسند، هذا كتاب نواد الحكمة أمام الشيخ، الحديث الثاني مرسل، أورد الحديث المرسل بعد المسند، وبالفعل كلاهما موجود كرواية الكافي، موجود كل واحد منهما في كتاب الشيخ في غير هذا الطريق، فالحديث الأول مسند، سألت عن بيل عذر قال لا بس بيل عذر صواب، وقال يعني لو كان الآن كتاب محمد عندنا لكنا نخلي نجعل لكلمة وقال أثناء رقما آخر نجعله حديث آخر، حديث مرسل وقال عليه السلام ثمن العذرة سحته، فهو جمع بين الروايتين إحداه مسندة والأخرى مرسلة، ذكر المرسلة مباشرة بعد المسندة، فالشيخ قدس الله نفسه رأى العبارة وتصور أنها رواية واحدة، لم يتفطن أن في الكتاب خصوصا في كتاب محمد بن أحمد في روايات المرسلة، يقول ابن الوليد ما فيه صحيح لما كان مرسلة، أصلا في روايات رجل يرسل ويتسامح في الحديث، على كيف ما كان فهنا شرحنا انه فی الواقع هناک روایتان لا روای واحده و منشأ الجمع بینهما هو صاحب نواد الحکمه و عادتا جمع لیس فی مشکله. نه الان الکتاب لو کان امامنا لا نجد فی مشکله. فلان عن فلان عن ابی عبدالله قال سألت و قال علیه السلام، هذا حدیث المرسل جعله بعد الحدیث و فی کتاب الکافی موجود در روایات هم یقول و روی انه لا یجوز و قال علیه السلام لا یجوز، های روای مرسله. فالشیخ اشتباها جمع بین ما و تصور انها روای واحده من زمن الشیخ الى زماننا هذا وقع الاصحاب في الحديث البيت انهم ماذا يفعلون في هذه الروايه. ونحن ذكرنا سابقا الاخوه اللي حضروا البحث فتره طويله من الزمان يعلمون ان اكثر المشاكل التي حصلت ان صح التعبير في الفقه الشيعي منشاه الشيخ قدس الله نفسه، يرجع الى الشيخ. مثلا هناك احاديث حذف على اصحاب من كتب روايه الشيخ احياها من جديد، يعني لولا الشيخ ما كنا نعلم. مثلا هذا الحديث المعروف ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لولا الشيخ ما كنا نعلم حديث بهذا المضمون موجود، لأنه لا في الصدوق موجود لا في الكافي موجود. أصلا قبل الشيخ حذف هذا الحديث من التراث الشيعي بالمرة، مع أن الحديث قبل الشيخ. فالشيخ أحياه من جديد. أحاديث نذر الإحرام قبل الميقات ما في، هذا اللي عندهم شبه الإحرام بالنهر، هذه الأحاديث كلها من انفرادات الشيخ، لا يوجد ولا واحد من هذه الأحاديث عند غيره قدس الله نفسه، لا الشيخ الصدوق ولا الشيخ الطوسي، لا الشيخ الصدوق ولا الشيخ الكليني. يعني لولا الشيخ الطوسي ما كنا نفهم مثلا في التراث الشيعي هذا الحديث كان موجود. فهو أحيا هذه الأحاديث بعد أن حذفت من كتب الرواية، أحياها من جديد. طبعا بعضها عمل بها بعضها أولها، مثلا هذا الحديث المعروف أي وضوء أطهر من الغسل، هذا من منفردات الشيخ. قبل الشيخ فقط في الكليني موجود و روی ای وضوء به الا بسندن لم يذكره الا الشيخ، حتى الصدوق لم يروي شيئا من هذه الروايات. طبعا الشيخ حملها على غسل الجناب خلافا لما هو المعروف الان حاليا من حملها على كل غسل استحبابي، و ذكرنا في محله ان ما فهمه المشهور هو الصحيح وهو المتعين جزما، مو احتمال مو مسألة الفتوى وحصول الظن، وان اي غسل غير الجناب والاستحاضة ايضا لا يجزي عن الوضوء حتى لو كان واجبا كغسل الحيض صدر الواجب. أنا التفصيل في هذه الأبحاث في محله كيف وقع الشيخ رحمه الله في انفرادها، يعني في أي وضوء أنقى من الغسل، ست روايات عندنا مو رواية واحدة، كلها من منفردات الشيخ لا استثناء. يعني مو تتصورون مثلا حديث واحد صدفة مثلا نقل رواه الشيخ، ست روايات الآن موجودة عندنا في أن أي وضوء أطهر من الغسل، كلها من انفرادات الشيخ با اجمعها، ولم يروي الشيخ الصدوق ولا حديثا منها. الشيخ الكليني اشار اليها اجمالا و رويه و لم يؤمن بها ايضا، فانا اشار اليها اشاره عامه. على كيف ما كان تفصيل هذه الابحاث في مجال لا اخر. فالمشكله ان الروايات التي ينفرد بها الشيخ ولا توجد في مصدر اخر، اذا جاء فيه احتمالات زياده و نقيصه بما انه لا يوجد حديث اخر للمقارنة نقع في شبهه. مثلا هذا الحديث قال لا بس، هذا هو المناسب لكلام الإمام، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح يشبه كلام الفقهاء و مراده بكلمة النكاح هنا ليس المراد به عقد النكاح، إلا شرط مذكور بعد العقد لا يجب الوفاء به، لا هذا التعبير، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ليس المراد به عقد النكاح وحصول النكاح، فإن الشرط المذكور بعد العقد بعد ابتدائي، إذا باع شيئا ثم بعد البيع تمام البيع شرط شيئا، هذا بعد ابتدائي ليس شرطا شرحناه مفصلا. فما المراد بعد النكاح بالقرائن الموجودة؟ يعني بعد التلفظ بأنكحته، مراده في أثناء العقد، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، يعني تقول المرأة هذا الشرط حينما تقول انكحتك که نفسی، المراد بالنكاح النكاح و قبل اتمام الصيغه، المراد الجدي هذا المعنى، لكن العبارة قاصرة يعني ابتداء لا تفهمون هذا المعنى، ابتداء تفهمون انه بعد تمام عقد النكاح يذكر هذا الشرط و قطعا لا يجب الوفاء به، يعني على المشهور بينهم لا يجب الوفاء به. الان كيف ما كان، الا انا في تصوري شخصي انه هذا من حديث المدرج ليس للشيخ الطوسي، لا بد ان اقول للشيخ الطوسي، احتمالا لابراهيم محمد الاشعري او مثلا لابن فضال، على عین اضيف هذا الكلام و ليس من متن كلام الامام الى اخر الحديث. بعد ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو انها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزویج نعم، طبعا هذا ولو انها قالت له نعم و بعد التزویج احتمالا مورده فی ما اذا کان العقد به صورت الاستیجاب لا به صورت الایجاب القبول، یعنی الرجل یقول ابتداعا اتزوجی که علا کذا و کذا به شرط کذا فقالت نعم سلام، و هذا المعنى هذا فی الاسفق یعبر عنه بالاستیجاب. سبقا شرحنا ان جمل من الاعلام منهم الاستاذ قدس الله نفسه یعتقد هذا ایجاب من الزوج، از زوج اذا قال اتزوجی که علا کتاب الله فقالت نعم. هذا النص اولا ورد فی خصوص المتعه، یعنی فی خصوص روایت المتعه ابان تقلب و غیره، تقول لها اتزوجی که علا کتاب الله و سنت نبی علا نکون کدا کدا فاذا قالت نعم فیه زوجتون. هذا النص التعبیر. و حالا بحثا ثانیا سبق ان شرحنا هنا ان الاستاذ قدس الله نفسه یعتقد ان هذا ایجابون لان علقت زوجیه علقت نسبت ها الى طرفین واحدتا طارت المرأتو تنشئها و اخرى الرجل تنشئها، ایو فرقن فی داری علقت زوجیه کل واحد من هما زوجون. اذا اصلا سبق ان شرحنا فی اللغة العربیه یقال للمرأت زوج، اما لفظ زوج کما فی الروایات حدثت فی العصر العباسی بعد به اصطلاح امتزاج اللغه العربیه به اللغه الفارسی و ما شابه ذلک، ادخلوا علیها ها التأنیث و الا الاستعمال صحیح زوج حتی المرأه، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. اصلا فی القرآن و فی النصوص ثابته عن رسول الله زوج، و صرح اللغویون و ان زوجه مولدته، یعنی من امتزاج اللغه العربیه اتو بها تأنیث للتأنیث کنن دلال علی التأنیث لا، فالزوجیه و کلون من هما زوجون. فا اذا قالت المرأة زوجتو که نفسی ایجابون، اذا قال الرجل اتزوجتو که ایجابون. هذا ما ذهب الیه الاستاذ و قلنا هذا المطلب الذي افاده قدس الله نفسه بالنظر الى المفهوم العقلی صحیح داشته. خب ارقت زوجیه قادمتون بین طرف، لكن في مفاهيم اللغة لا يرجع إلى ما يدل عليه العقل، يرجع إلى ما يفهم العرف. وكأنما في العرف العربي الإقدام لا بد أن يكون من المرأة، كأنما الإقدام من الرجل لا يكون إيجابا. ولذا قلنا أن المرأة إذا تكلمت وأنشأت تقول زوجته بصيغة الماضي، بصيغة الماضي من باب التفعيل، والرجل إذا تقدم يقول اتزوجك، الهيئة تتغير من الماضي الى المضارع، والهيئة باصطلاح هيئة الفعل هم تتغير باب التفعل. فمن وجود هذا الفرق في اللغة العربية نفهم صحيح ان عرقة الزوجية عقلا نسبته اليهما واحد، لكن عرف العربية ابا ذلك كأن التزويج بيد المرأة و بيد الرجل القبول صادا امر سکاسیون فی عرف ما کلا صاد افراد مثلا فی عرف بالنسبه لغمی بالرجل بالفرد المرأة بالکس صادا امر عرفی فی بقیه اللغات لا يوجد هذا الفارق، افراد فی اللغة الفارسی لا يوجد الفرد بالکس. ليس معنى ذلك انه هذا امر عقلی لا بد ان يكون للمرأة كذا، و لذا سبقا شرحنا ان اتزوجك به هذا المعنى، و الرجل يتكلم هكذا و المرأة تتكلم. ولو انها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزویج، مراده به قبل التزویج یعنی قبل به اصطلاح یتم العقد، نعم نعم ظاهرا استجاب ظاهرا، یعنی اصلا المرأة لا تقول نعم، خب معلومه فی عقد النکاح المرأة تقول زوجت که نفسی. فاذا قالت المرأة اللهم لا نكون شرط، یعنی غیر التزویج، تزویج چی اون ثم يتكلمان بالشرط ولكن هذا الشرط لا يجب الوفاء. ثم قالت بعد ما تزوجها اني لا ارضى الا ان تقسم لي و تبيت عندي فلم يفعل كان آثما، يعني المرء بعد ان تم الشرط ارادت الغاء الشرط هل الرجل يجبر على الغاء الشرط؟ لا، لانه تم الشرط. طبعا الرجل قال لا ابي تو عندك، لا انا ولا عكس ملك، و قبلت قبلت الشروط. ثم قالت لا ارضا، انا حتما لابد ان تبيتن
یه فلد بول هذا الكلام لا فائده فيه.
فلم يفعل الرجل افن فلم يفعل كان آثمًا. هذا بعكس انا، هذا لعل المراد به هذه العباره على تقدير الصدور قبول هذه الروايه وهو مشكل جسمان، لعل المراد مراد الجدي كان شيء اخر وهو ان هذا الامر حق للمرء فاذا اسقطت يسقط، لعل المراد، لكن اشتباه صار في النقل. يعني المرء اذا رجعت عن مو تبيت، هذا تبيت خب لصالح الرجل مو لصالح المرء، الحق الذي يجعل لصالح المرء يجوز لها اسقاط الحق، فعلى الرجل ان يعتبر الحق ساقطا فاذا لم يفعل كان آثما. لعل المراد الجدي من ذيل العباره ان الحق اذا كان للمرء صالح للاسقاط لها ان تسقط الحق، لكن مو في التبيت، في اصل مساله الدخول مثلا ان يكون الاشاره الى الدخول، فان المراه اذا اسقطت حقها في الدخول فلم يفعل كان آثما، لابد ان يلتزم لان حق للمرء. مراد الجدي كان هكذا على عين الذي انا اتصور، والعلم عند الله سبحانه وتعالى من كلمه الا انه ينبغي ان يكون هذا الشخص بعد النكاح من كلام احد الرواة الموجود في السنة، اما الاشعري اما ابن فضال، ليس من تتمة الرواية. الرواية ينتهي كنت اخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت ابا جعفر عن ذلك فقال لا بس ليس فاسدا. صواب خلي ينتهي الرواية، ينبغي ان يكون بعد ذلك اذا قال هذا كله ظاهرا من كلمات الراوي. الرواية الثالثة في الباب رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وهو الأشعري الثقة الجليل عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قلنا ثقة إن شاء الله عن زرارة. هذا الحديث حديث زرارة، حديث زرارة بله. قال سئل أبو جعفر سلام الله عليه عن النهار، طبعا النسخ هنا مختلفة في بعضها في بعض بله نسخ التهذيب مهاريه وفي بعضها نهاريه، وهذه الروايه مع حذف الاسناد في تفسير عياش هم نسخ مختلف. علاين الان نحن لا نعرف دقیقا، احتمال نهاریه ظاهرا العلم عند الله یعنی یاتیها نهارا لا لیلا، لعله في المصطلح في ذاك الزمان. المرأة النهارية المرأة التي لا قسمة لها، لا يبيت الرجل عندها في الليل، فقد يأتيها نهارا. طبعا في نسخة مهارية، مهارية احتمالا المرأة التي لها مهر، يعني لا المرأة التي مفوضة، احتمالا هذا المعنى، و احتمالا مهارية يعني ما يكون المهر لازما فيه وهو المتعة. فمن المحتمل أن يراد بالمهارية يعني يكون امرأة متعة لا دائما، لكن انصافا في تلك الرواية عن زرارة هكذا كان الناس يتزوجون بالبسط بالبسط يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا، في روايات رواية لغرانا احتمال النهارية يبقى يشترط عليها عند عقدة النكاح، لاحظوا یعنی از شرط یکونو مذکورم فی عقد نکاح ان یعتیها متاشا کل شهر و کل جمعت یومن و من النفقت کذا و کذا، یعنی اقل من النفقت متعارفه یوریدن اتزاج مرع و لا یعت النفقت کام یجرن دومن الانوال مثلا. قال لیس ذالک شرطو به شیئن و من تزوج امرأت فلها مامل المرعت من النفقت برقه، ليس للرجل أن يرفع النفقة بالقسمة، ولذا بقرينة الذيل لابد أن يفهم الدوام لا المتعة، لأن المتعة قطعا لا نفقت لها ولا قسمه. فبقرينة الذي النهارية أشوف أفضل، يعني يأتيها نهارا لا ليلا. هذا بالنسبة يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه ليس للإنسان أن يشترط في عقد الزواج ما ينافي مع خصائص العقد. من تزوج امرأة فلها ليلة من أربع ليال، فإذا بالشرط يعني الالتزام الشخصي أراد رفع هذا الحكم ليس له ذلك، وكذلك لها نفقة معينة من حيث المأكل والمشرب والملبس إلى آخره والمسكن، فإذا أراد أن يرفع هذه النفقة ليس له ذلك. هل يمكن أن يستند بهذه الرواية لما نحن في انصافا مشكلة؟ والوجه فيه أن النفقة و به اصطلاح و القسمه تعتبر كأنما من الأحكام الثابتة للنكاح بخلاف الدخول. دخول من الغايات العقلائية للنكاح، متعارف أن الإنسان يتزوج امرأة للنسل للتناسل مثلا التذاذ و ما شابه ذلك، هذا هو المتعارف. ففرق بين ما هو من الأحكام الشرعية الثابتة و بین ما هو من الغایات العقلائی المتعارف التي انواه الشارع. فالالتذاذ والتلذذ والمضاجعه والدخول والتقویل و ما شابه ذلك من الغایات العقلائی للنکاح. اما ان الشارع حکم بان من تزوج امرأتن علیه نفقته فهو اراد بالالتزام الشخصی یسقط النفقه. و هذا يمكن الالتزام به اسم عقد نظر عن الرواية قبولا علاین تمسک به هذه الروایه مما نحن فی انصافا لا یخلو عن اشکاله. و رواه شیخ طوسی به اسناده عن علی ابن الحسن و هو ابن فضاد عن علی ابن الحکم الى آخر روایه. اختلاف لعله جدا بسیط حسب مراجع علاین کیف ما کان فیستفاد من هذه الروایه ان اشتراط سقوط النفقه و سقوط القسمه غیر صحیح. بلي إيه الآن نتكلم. والحديث الرابع عن الحسين بن محمد أستاذ الشيخ الكليني الثقة الجليل عن معلى بن محمد البصري في بثاقته كلامه لم تثبت بثاقته عن الحسن بن علي البشاء. نعم شرحنا أن معلى بن محمد راوي كتاب الحسن، هذا من ملارش كثير روايات في كتاب الكافي معلى بن محمد عن البشاء. أنا أبان ابن عثمان وهو من أجلاء الطائفة وكان الوشاء يروي كتاب أبان، كتاب معروف له كما في تلك القضية مال أحمد الأشعري. أنا عبد الرحمن ابن أبي عبد الله من رواتنا البصريين الثقات. أنا أبي عبد الله عليه السلام بلي قال سألته عن الرجل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال لا بأس. فالروايات في هذه المسألة متعارضة و على تقدير الثبوت لا تشمل ما نحن فيه. تبين بأن الله تعالى أن هناك روايات عامة المؤمنون عند شروطه، بل يقال أن الشروط داخلة في العهود في قوله تعالى أوفوا بالعهود، و روايات آس في النكاح من شرط الامرأتی شرطن فلیف لهابه، و روایات فی خصوص المورد اشترط علیها ان لا یفتضها او لا یفتضها فقال علیه السلام لا بعد. هذه و روایات فی مجالات اخر، لكن انصافا استفادت ما نحن فی من تلک المجالات محل اشکال، لان تلک المجالات اسقاط النفقه و اسقاط القسمه، و فی ما نحن فی فقط عبارتون ان یلتزم به ان لا یدخل بها، لكن علقت زوجی قائمتون. ففرق بین هما انصافا لیسا من باب واحد. هادا به لحاظ روایات و تبین اجمالا ان روایات بعضها مطلقتون جزمن، هادا به ملا اشکالتی نم، بعض روایات انصافا کان فیه اخاف الفضیح الذي يتناسب مع مسألة به اصطلاح المتعه، لكن ليست صريحة في ذلك يتناسب مع المتعه. هذا بلحاظ الروايات الواردة باصطلاح في المغام. و اما به نسبت الى اقوال الاصحاب سبق ان ذکرنا ان شیخ الکلینی قدس الله نفسه اورد روایتین فی المقام، اورد روایه به سنده صحیح و الشیخ الصدوق قدس الله نفسه اورد روایه المشتمل علی جواز الاسقاط و سنده عند جمله کثیرین من الرجالین صحیح و الفقها به اعتبار علی ابن اسماعیل عندهم علی ابن سندی به تصریح شیخ الکشی استاد الکشی و بناهم و هو ثقتون و ثقه و قبول ها در کلام حالا این کیف ما کار ولیکن الشیخ الصدوق رحمه الله نفسه فی کتاب المغنه لم یذکر هذه المسئله و مثلا فی فقه الرضا لم تذکر هذه المسئله فی جمله من کتب اصحابنا لم تذکر. الشیخ الطوسی قدس الله نفسه فی کتاب النهایه ذکر هذه المسئله و عفص على ضوء الروایه الا انه فی کتاب المفسود ابتداءا نقل عبارتا تشعر به کلمات العامه ثم هو به اصطلاح تعلق على ذاك الكتاب و من بعد هذا بدأت المناقشات عند اصحابنا منهم من لم يعمل بالروايه اصلا و رجع الى القواعد و منهم من عمل و منهم من خصه بباب المتعه الى اخر الاحتمالات التي ان شاء الله الان نقل الى عبارات. قال الشيخ رحمه الله نقل العبارات من كتاب المختلف العلامه، هذه الطبعه القديمه عندي على اي حال و طبعا جيده موجوده فيها. قال الشيخ في النهايه لو شرطت عليه في حال العقد ان لا يقتضها لم يكن له اقتضاها، يعني يجب الوفاء بها، فان اذنت له بعد ذلك فالاقتضاء جاز له بعد ذلك. صحيح صحيح فعمل بالروايات الوارده في المقام. وقال ابن البراش في المهذب الكامل في كتابه فان شرط لها ان يكون الوتي بيدها لم يكن صحيح. طبعا في روايه محمد بن غيث ذا جعل الوتي بيدها تقدم لك تبين اشاره الى روايه محمد بن غيث و يخالف بله و قد ذكر انها ان شرطت عليه ان لم يقتضها لم يكن له اقتضاها الا بامرها، اشاره الى روايه ول اولا ما ذكرنا. فابن البراج كانما استظهر ان روايه محمد بن غيث ان امر الوقت بيدها مثل ما نحن فيه. قال لي امس احد الاخوه سال انه هل الاولويه ثابته ام لا، فاذا جعل الوقت بيدها مخالف للسنه نفي الوقت مطلقا اولى بالرد والاشكال. فمال قدس الله نفسه الى بطل کرد. وقال ابن حمزه الشرط الذي يقتضيه لا يقتضيه العقد ويخالف الكتاب والسنه يبطل الشرط دون العقد وهي تسعه الى ان قال اشتراطها عليها ان لا يتزوج عليها في حياتها او بعد وفاتها ولا يتسرى ولا يجامعها. جعل هذا الشرط نفي الجماع ونفي الوعد مخالف للكتاب والسنه الا في نكاح المتعه. هذا في نكاح المتعه تفصيل من الشيخ الطوسي في المفسود. فيستفاد ان المرحوم ابن حمد صاحب الوسيله ذهب الى هذا الراي انه في المتعه، اما اصل هذا التفصيل من الشيخ في المفسود. قال قدس الله سره ان كان الشرط يعود بفساد العقد مثل ان شرطت الزوجه ان لا يتاها فالنكاح باطلون لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد، لأن القسم العقد التناسل وما شابه ذلك فيكون باطل. ثم قال الشيخ المقصود وقد روى أصحابنا أن العقد صحيح والشرط صحيح ولا يكون وتيها فإن أذنت له فيما بعد كان له ذلك. قال وعندي أن هذا يختص عقد المتعة دون عقد الدوام. فالشيخ في المقصود أول من فصل هو نفسه في النهاية أطلق لكن في المقصود أفصل. خب هذا السؤال قد يأتي أن الشيخ لماذا فصل في المقصود؟ واقعا ماذا حمل الرواية على المتعة؟ هاي الرواية التي في إذا أذنت فلا بأس بس ليس فيه تعبير بالمتعة مطلقة. فلماذا الشيخ قدس الله عنه الذي أنا أفهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن صدقة الشيخ كما قلنا من مصادر العام الشيخ أخذ هذا الكتاب أصالة ولذا استدلالا استدلال العام مو طريقة الشيخ. خب يقول فيها رواية بعد خصوصا بعد رواية مطلقة فهاد المقدار لاحظوا ان كان الشرط يعود بفساد العقد مثل ان شرط الزوج ان لا يتقاها فالنكاه باطل، شبیه ما قاله زراره فإني كنت اخاف ان يكون هذا تزويج الفاسد، اون اقل نام عبارت زراره. هذا المطلب اخذه من لانه شرط يمنع المقصود بله بلشنو بله بالعقد. هذا لانه شرط اصلا کیفیت الاستدلال استدلال العام، یعنی به قواعد عام، لانه ليس فيه من عندهم فيه نص خاص. فهذا شرط النكاح انما جعل لاجل التناسب، خب داره ادخل با تناسب الله جل. فشرط يمنع المقصود بالعقد، المقصود بعقد النكاح و التناسل هذا شرط يخالفه، و شرط المخالف لحقيقة العقد هذا شرط لا يكون نافذا. فالشيخ تمسك بهذا البحث، والشيخ بنفسه في كتاب التهذيب اورد الروايتين بنفسه اورد، و يعلم ان اصحابنا رواه هذه الروايه، فنقل هل مقدار من مصادر العام. ثم بما انه توجد روايتون فأخذ بالمقدار المتيقن، إما احتمالا هكذا لا احتمال آخر موجود ليس فقط من جهة الله، لعل عند أصحابنا قدس الله أسرارهم في مقام المشافهة كانت قرائن موجودة على أن تلك الروايات المتيقن، وإلا لا نعرف لماذا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أورد هذه الرواية في المتيقن. إذا الشيخ الصدوق أورد هذه الرواية في أبواب المتيقن، والرواية التي أوردت فيه وتتلذذ في أني أخاف الفضيحة، هذا أخاف الفضيحة ليس في رواية الصدوق، في رواية الصدوق رواية إسحاق بن عمار عن امرأة اشتغلت ثم أذن قال لا بأس إذا أذنت لا بأس، أصلا ليس فيها أي إشعار بالمتعة في رواية الصدوق. وبما أنه أوردها في المتعة وهذا مسلم، أنا أحتمل ولعل مراد الشيخ هذا المعنى، لعل عند قراءة المشايخ ومذاكرة المشايخ كانت عنده قرائن تنقل من الصدور إلى الصدور بإستلاسين بسين باللغة الفارسية، كانت في القرائن عند المشايخ أن الحديث المتعب اللغة، فلعل مراد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وقد روى أصحابنا أن العقد صحيح والشرط صحيح ولا يكون فتيا فإن أذنت له، فإن أذنت إشارة رواية إسحاق لمنحصرا في رواية إسحاق، فإن أذنت له فيما بعد كان له ذلك قال وعندي ان هذا يختص عقد المتعه، يعني ما تقتضيه القاعده بطلان الشرط لانه خلاف المقصود، لكن نصوص موجود فيعمل في خصوص المتعه لا مطلقا. هذا مجمل الكلام، ايات الكلام في البقيه ان شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.